الأربعين من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة فأسعفوه واهتموا به. وبعد أيام وصلته رسالة من زوجته أم علي: تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. كان اسم المرسل على المظروف مما فاجأ أحمد. نعم، أم علي، ففتحه بسرعة وقرأ وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل. أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة، وإلى اللقاء. زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم. اعترت الدهشة أحمد وغلب عليه الاضطراب، وراح يناجي نفسه ضاربا أخماسا بأسداس: يا سمين، بشحمها ولحمها هنا؟ يا للغرابة، كيف سفرت ولماذا ومع من؟ هي تأتي وأنا أعود كأننا لن نلتقي. هل أفرح بمجيئها أم أحزن على فراقها من جديد؟ لاحظ زميله الموجود معه في الغرفة اضطرابه وقلقه، فسأله: أبا علي، ماذا حل بك؟ لقد قلبت هذه الورقة مزاجك رأسا على عقب، ما الأمر؟ لقد شغلت بالي. فأجابه أحمد بحزن وعصبية: الأمر فظيع، حضرت زوجتي من العراق وأنا في مهمة عائد إلى بغداد، ولا خبر عن أهلي. فأطلق زميله هنيهة وهتفا: أبا علي، تقدم بطلب لتأجيل المهمة وخذ إجازة، واذهب لمقابلة أم علي، وتقرر بعد ذلك ما تفعله على ضوء ما تحمله زوجتك من أخبار إليك. ترك أحمد كوب الشاي على المنضدة وهب إلى إدارة المعسكر، فطلب إجازة عللها برسالة زوجته، فمنحه الآمر أسبوعا وقال له بحماس: حمدا لله على سلامة أم علي، سأسعى إلى تجميل المهمة التي كلفت بها. هذا أمر مهم، خذ سيارة من الموقع. ولم يتأخر أحمد لحظة واحدة، فهيأ حقيبته الصغيرة وانطلق في السيارة التي أقلته مرة إلى مدينة الأهواز. واندفع أحمد يقود السيارة بسرعة جنونية، فكان لا يكاد يشاهد المناظر على جانبيه، وود لو يستطيع أن يستبق السيارة. لم يكن يرى سوى طيفي ياسمين. علي والآخرون انتفض كمن تعرض لسكبات ماء بارد فجأة على رأسه، وسأل نفسه: لماذا لم تأتي أم علي على سيرة ولدي عليه، وأمي وأبي وشيماء وياسر؟ لابد أن أمورا قد حصلت، قلبي يحدثني بمصيبة. يا الله، لقد قالت آخر الرسالة: المفجوعة أم علي. ما معنى عبارتها الغامضة تلك؟ ليتني أكون مخطئا. وراح قلبه يعتصر الطرقات، وكأنه قد غص في خفقانه، فهلت في عينيه دموع حارة، ودارت به دوامة اللغز الذي لا يفسره أحد سوى زوجته. وحاول الفرار من كابوس الخواطر السوداء الذي صعق فؤاده، لكنه لم يفلح أبدا. بعد ساعات طويلة أطلت مدينة شيراز، وخرج أحمد بسيارته من المدينة وانطلق على طريق طويل كأنه لا آخر له. مر ما يقارب الساعة والسيارة جارية تطوي المسافات طيا سريعا، وإذ لاحت الإشارة المنتظرة فقرأ بفرح من بعيد: مدينة جهرم. خفف من سرعة السيارة واتجه في طريق تصاعدي نحو الشرق. فجأة طالعته إشارة: مخيم المهجرين العراقيين. فاتجه بالسيارة نحو اليسار بحسب الإشارة، وانطلق في طريق فرعي راح ينخفض به حتى بلغ مشارف سهل فسيح تخللته صخور متباعدة وبقايا حصيد يابسة صفراء. عشرات الخيم بل المئات انتشرت على نسق، فبدت متكاتفة من بعيد كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض. وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وآله. اللهم صلي على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
يوم لا تملك نفس
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فرد.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 90 من سورة البقرة، تلك الآية التي تتحدث عن بني إسرائيل وعن اليهود. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. تحدثنا في هذه الآية المباركة في اليومين الماضيين، وقلنا أنها تطالعنا على سبب العداء الوحيد الذي جعل اليهود في موقف العداء والمحاربة للإسلام والمسلمين، رغم أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا بمجيء رسول سينتصر لهم على أعدائهم، كما تحدثنا الآية السابقة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بعد ذلك تحدثنا الآية المباركة عن عاقبة هذا البغي والعدوان والتكذيب والرفض والعداء للإسلام بقوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. إن التعبير القرآني هذا له دلالاته وإيحاءاته، فباءوا بغضب على غضب. والتعبير بالبواء تعبير بالإحلال والنزول، فكأن الغضب الرباني قد حل بساحتهم وقد حل بمكانهم الذي هم عليه من العناد والبغي والكفر، وكأن في التعبير معنى الإقامة والدوام في مقام الغضب الإلهي. فقول هابيل لأخيه قابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تقيم بهذه الحالة، ولهذا يقال بوأت له مكانا، أي سويته فتبوأ. وأصل البواء كما يقول العلامة الراغب الإصفهاني في مفرداته، أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان، والبواء خلاف النبوة، لأن النبوة منافاة الأجزاء، بينما البواء مساواة الأجزاء كما قلنا. فباءوا بغضب على غضب. وهنا يثار سؤال بل أسئلة في هذا المقطع الرائع من الآية المباركة. السؤال الأول: ما معنى الغضب الإلهي على أمة ما أو شعب ما أو مجتمع ما؟ ما معنى هذا الغضب الرباني؟ كثير من الآيات القرآنية تتحدث عن الغضب الإلهي على أمة من الأمم، أو يعني تتوعد الأمة إذا انحرفت بغضب رباني وغضب إلهي ولعنة إلهية. ما معنى هذا الغضب الرباني؟ هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني الذي يطرح في هذا المقطع من الآية المباركة: فباءوا بغضب على غضب، متى يأتي هذا الغضب للأمة فتبوء الأمة بغضب الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثالث: ماذا يختلف الغضب الأول عن الغضب الثاني فباءوا بغضب على غضب، حيث نجد هنا غضبين متتاليين، ما هو تفسير هذين الغضبين؟ هذه ثلاثة أسئلة تقفز إلى الذهن عندما نقرأ قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب. إن الغضب الإلهي لا يعني ذلك الغضب الذي يعتري الإنسان وهو فوران دم القلب إرادة الانتقام، والذي يقول عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ إن الغضب الرباني الإلهي ليس بهذا الغضب الذي نعهده نحن بالإنسان، بل إن معنى الغضب المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فباءوا بغضب من الله، أو كما في سورة طه تخاطب اليهود: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إن معنى هذا الغضب هو الانتقام والهلاك والسقوط الحضاري. فالأمة التي يحل عليها غضب الله هي الأمة التي تعيش الذل والعار والتبعية والتمزق والتشتت، وتكون مصير هذه الأمة يكون إلى الهلاك والبوار والفناء والزوال. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والهوي هو السقوط، والمؤتفكة أهوى، فأهوى هنا هو الارتفاع ثم السقوط المباشر بعد الارتفاع، ليأتي السقوط مؤلما وليأتي السقوط قاصما: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقد تحدثنا في الآية 61 من سورة البقرة المباركة التي تتحدث عن اليهود أيضا بقوله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ونقرأ في آية آل عمران، في سورة آل عمران على اليهود أيضا: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن هاتين الآيتين المباركتين في سورة آل عمران تقرران حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى إن اليهود لن يضروا المسلمين إلا أذن، وهنا جاء الأذى نكرة لتفاهته وصغره وعدم تأثيره، لن يضروكم إلا أذى، وإن حققوا بعض المكاسب على المسلمين في جولة أو جولتين ليس نتيجة لقوتهم وشجاعتهم، وإنما نتيجة لضعف المسلمين وابتعادهم عن مصدر قوتهم ومصدر عزتهم ومنعتهم، الابتعاد عن هذا الدين القويم وعن رسالة السماء وعن القرآن الكريم. هذه حقيقة أن القرآن الكريم يقول المعركة الحاسمة ستكون لصالح المسلمين، وإن يقاتلوكم ليضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فعندما تكون المواجهة القتالية فإن الفوز للمؤمنين، ويبقى الأذى من خلال التآمر والمكر اليهودي والخديعة، ولهذا فإنهم يفرون من المواجهة المباشرة وجها لوجه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هكذا تتحدث لنا سورة الحشر عن الجبن الإسرائيلي في مواجهة المسلمين الصادقين المجاهدين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي سورة الحشر أيضا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ولهذا يجب أن نفهم وندرك هذه الحقيقة، حقيقة الجبن الإسرائيلي. هذه الحقيقة نتمنى أن يسمعها أولئك اللاهثون خوفا وجبنا من إسرائيل، والذين همهم الأكبر أن يكونوا شرطة في أريحة وغزة. وهذا هو النصر والفتح في عرف هؤلاء اللاهثين، وهذه هي العودة الميمونة المظفرة التي ينتظرونها بعد عشرات السنين من الصراع الدامي المرير. وصدق أمير المؤمنين حين يقول: على قدر الهمم تكون الهموم، ورحم الله الشاعر المتنبي حينما يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولست أدري هل يعود هؤلاء الشرطة إلى الأرض المحتلة وهم يؤشرون بأيديهم علامة في التي تدل على النصر، الحرف الأول من كلمة فيكتوري بالإنجليزية التي معناها النصر والظفر، أو فيكتور والتي معناها الظافر والمنتصر. هذه هي الحقيقة الأولى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وسنتحدث عن هذه الحقيقة عندما نصل إلى سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. ويبقى في الآية المباركة هذا المقطع الرائع: فباءوا بغضب على غضب. يبقى لنا حديث ومع الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم لآلئ ودرر، أما عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة يقدمها لكم قسم الأخبار تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 وعلى مدى 20 دقيقة. أما من شجرة الحكمة تستمعون إليها عند 2:20، عند 2:25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. عند 3:00 وعلى مدى 20 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، أتمنى لكم الصحة والسلامة مع ألف سلامة.
لآلئ ودرر في المواعظ قالت الحكماء السعيد من وعظ بغيره، لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
Thank you.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
قال رسول الله: من ينذر يده الشمال من يمنى. لم يغتر بقوتي عزته بتقوى الله.
الواحدة ظهرا، هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. انطلق الصباح اليوم الجولة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي يجري بموجبها تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال. وسلمت كتائب القسام 3 من الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، فيما سيفرج الكيان الصهيوني عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 أسيرا من ذوي حكم السجن المؤبد و54 أسيرا من الأحكام العالية. ونشرت كتائب القسام بحضور المئات من الفلسطينيين لافتة كبيرة على منصة دير البلح، كتب عليها: نحن الطوفان، نحن اليوم التالي. وذلك ردا على مطالبة الكيان الصهيوني بألا تحكم حركة حماس قطاع غزة. نسبت وكالة